أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن تقدم الكلام مفصلا فيما يخص الأمر الرابع، والذي ذكرنا على كل حال بأن التالف في البيع الفاسد خب يضمن، ويضمن حينئذ بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيمية، وتقدم الكلام فيه لأن ضمانه بالمسمى فرع صحته. ففي صورة عدم الصحة فحينئذ لا مسمى في البيع، يبقى الكلام أنه الكلام في صورة تلفه، في صورة عدم تلفه مباشرة يتعين عليه رده لصاحبه ولمالكه. ففي صورة عدم وجوده فحينئذ أتلفه أو تلفه فيتعين ضمانه، ضمانه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. وكان الأمر الرابع معقود جملة وتفصيلا فيما يخص هذا الأمر، في تحديد المثل، تمييزه عن القيم، وبناء عليه على أساس كل الفروع التي تقدمت. ننتقل بالكلام إلى الأمر الخامس. في الأمر الخامس يتعرض إلى فرع أيضا يرتبط بموضوع المثل والقيم، لأن الكلام لا زال كله في الحقيقة يدور حول المثل. واعتبرنا طبقا للأدلة والصناعة بأن الضمان بالمثل هو الأصل، الضمان بالمثل هو الأصل طبقا للأدلة من قبيل قوله جل وعلا: فمن اعتد فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، أو فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. على كل، وفيما يرتبط بالقاعدة المتقدمة التي أثبتت أن الضمان في باب الأمور المضمونة إنما يكون بالمثل أصالة، لأنه أقرب الوجودات إلى مثله. طب إذا كان الأصل على طبق الأدلة هو الضمان بالمثل، وأثبتنا بأنه أيضا إذا تحركنا على الأصل العملي، فرضنا الطرف عن الدليل اللفظي والدليل الاجتهادي بصحة التعبير، فقد بينا بأن الأصل العملي يقتضي أيضا الضمان بالمثل، لأنه يعود إلى مسألة الاشتغال اليقيني، يقتضي الفراغ اليقيني لأن ذمته مشغولة يقينا. فلو دفع قيميا أو قيمة ما أتلف ولم يرضى من المالك، فذمتهما لا يقين بفراغ الذمة. هذا من ناحية. جيد، يتفرع على هذا الأمر إذا كان الضمان بالمثل، فإن كان المثل موجود بها ونعمت. طيب موجود جيد، ليس الكلام في هذا، الكلام إذا كان المثل موجود فيتعين المثل. إلا أن المشكلة تبرز هنا، أنه لو فرضنا أن المثل موجود ولكن طارة تكون قيمة المثل الموجود نسبة للمثل التالف من مال من تلف فيه، تلف ماله، إما أن تكون مساوية وإما أن تكون ماذا؟ متفاوتة. إذا كانت متساوية هذا الكلام في الأمر الخامس وغيره لا موضوع له، المثل ولا كلام في غير المثل، ولا شبهة أصلا تأتي في غير المثل. أما لو فرضنا أنه إذا كانت قيمة المثل فعلا مختلفة عن قيمة المثل يوم التلف، وهذا الاختلاف لا يخلو، إما أن يكون اختلاف هبوطا وإما أن يكون اختلاف صعودا، يعني المثل كان بألف الآن المثل بعشرة آلاف، فإذا أين العشرة من الألف؟ وطارة تكون القضية بالعكس، المثل الآن بألف والمثل حينما أتلفه المتلف قيمته عشرة. لاحظ، فبناء عليه إذا هل نلتزم السؤال هنا، هل نلتزم بالمثل في جميع الصور الثلاث هذه أو أن الحكم يختلف. هذا هو السؤال. والأمر الخامس معقود للإجابة عن. خب مقتضى القاعدة الأولية، القاعدة الأولية كلام مثلي، من مثلي مثلي، لا يختلف الأمر. إذا قلت بأن الأدلة كما تقدمت صناعيا أثبتت بأن ما يثبت في ذمة المتلف هو المثل، المثل تساوى مع التالف يوم التلف أو اختلف زيادة أو نقصانا، إلا أن الذي دعا لطرح هذا الموضوع كلام نقل عن العلامة أو ذكره العلامة في القواعد عليه الرحمة، فقال فيه أنه إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من قيمة المثل، فقال حينئذ ففي وجوب شرائه على الضامن تردد، تردد في وجوب الشراء. سبحكم الله الخير. ومعنى أنه بعد واضح، يعني فقط ينظر إلى صورة أن يكون المثل فعلا أغلى من المثل حين التلف، يعني كما مثلنا أن يكون المثل حين التلف قيمته السوقية مثلا 10,000، الآن قيمته السوقية 100,000، فقال فيه فهل يجب على الضامن أن يشتري المثل ولو كان 100؟ قال ففي وجوب الشراء تردد. خذ إذا لا يجب الشراء ما الحال؟ يذهب إلى القيمة، يدفع القيمة، والقيمة أي قيمة؟ قيمة يوم التلف، وإلا إذا قلنا قيمة يوم الدافع يعني بعدنا لازلنا في مكاننا ومحلنا. إذا فرارا من هذا المحظور، فإذا يريد أن يبني أنه حينئذ يتعين عليه أن يدفع قيمة يوم التلف. هذه المسألة هي هذه التي استدعت أن يتعرض لهذا الفرع، ونرى أن العلامة بهذا الشاكل. طب ما إذا لو فرضنا القضية بالعكس، لو فرضنا القضية بالعكس، يعني لو فرضنا نحن قلنا أنه إذا تفاوتت القيمة المثل ما بين التلف وبين الدافع، قلنا التفاوت طارة سلبي وأخرى إيجابي، طارة صعودا وأخرى هبوطا، هذا المثل صعودا. طب لو انعكست القضية، يعني لو كان المثل يوم التلف بمئة أما الآن بعشرة، تلتزم أنه ففي وجوب دفع المثل تردد وتذهب حينئذ للقيمة؟ لا، بل أكثر من هذا، سيأتي بأنهم البعض أصر في هذه الصورة. ومثلنا سابقا لو سقطت أسقط السلطان ماذا؟ الدراهم الرائجة والدنانير، فقالوا بأنه يتعين عليه أن يدفع نفس تلك الدراهم مع التفاوت. حتى البعض نص قال حتى لو وصلت قيمته، الآن سنذكر، حتى لو وصلت القيمة إلى حد أنه شيء لا يذكر، ومثلوا ذلك كما ذكر بالأمس المثال في قضية الثلج، في قضية الثلج في فصل الصيف، وفي قضية الماء أيضا في فصل الصيف في الأماكن التي يقل فيها الماء، فصل الشتاء عفوا، يعني فصل الصيف كانت والآن يؤديها في فصل الشتاء، فحينئذ سقطت عن القيمة. هنا تقولون لا يلزم إلا بالمثل. خب لماذا لا يلزم إلا بالمثل؟ فلذلك طبق القاعدة الأولية هو هذا، أنه في الحقيقة إذا قلنا الأصل العملي يلزم بالمثل، الدليل المتقدم في الحقيقة يلزم بالمثل، وخصوصا إذا تحركنا على أساس الدليلين المتقدمين، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقلنا بأن المماثلة بالحقيقة العرفية وبالقيمة. طب إذا كنا بالحقيقة العرفية وبالقيمة، إذا كانت قيمته يوم التلف في الحقيقة 1,000 والآن 10، مع ذلك التفاوت إيش اسمه التقارب الحقيقي يفرض عليه، يعين عليه أن يأتي بمثله. هذا شيء. الشيء الثاني خب القاعدة التي تقول أنه أقرب الوجودات إلى التالف، بغض النظر ما إلى رابط، نعم يستثنى من ذلك، يعني قد يوجه كلام العلامة في مورد أنه لو فرضنا منشأ ارتفاع القيمة للمثل ندرة وجوده، بمعنى يعني الموجود بحكم المعدوم، يعني ارتفاع القيمة مو أنه نتيجة ما نعيشه الآن نحن الآن في الجمهورية. نسأل الله أن يرفع هذه الأزمة بحق محمد وآل الطاهر عن شيعة أمير المؤمنين. لا، من شاء كل يوم الأسعار ماذا ترتفع، هو ارتفاع سوقها، هذا لا إشكال. هذا الارتفاع لا إشكال بأنه نمضيه ونمضي عليه، يعني السلعة موجودة، إلا أن القيمة الشرائية ماذا؟ القيمة الشرائية هي موضوع النقد الموجود هو يسقط عن الاعتبار وعن القيمة، ولا هي القيمة. جيد، فحينئذ يعني إذا كان قد أتلف من شهر فكانت قيمته 10,000 تومان، أما الآن فقيمته 100,000 تومان، ولكن هذه الارتفاع في القيمة ليس لندرة الوجود وعدم الوجود، السلعة موجودة ولكن لهبوط القيمة، لهبوط العملة. فهنا نقول يتعين عليه شراء المثل. أما لو فرضنا لا، ارتفاع القيمة نتيجة عدم الوجود، ندرة وجود هذه السلعة، فإذا كانت ندرة الوجود قد يقول قائل ندرة الوجود هذه في حكم تلف، يعني في حكم عدم وجودها، فحينئذ الحكم عليه بأن يشتريها ولو بلغت قيمتها أضعاف لأنها غير موجودة، الحكم عليه بوجوب المثل في البيع تنفيه قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ففي هذه الحالة يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى تسقط المثلية ويذهب إلى القيمة، وخصوصا إذا قلنا يا قيمة، إذا قلنا قيمة المثل لا قيمتها الآن قيمة في السوق، هذا حالة طارئة نتيجة عدم وجود، وإنما القيمة المعروفة. في هكذا مورد يمكن توجيه كلام، ثم يحاول يقول أن العلامة فيما ذكره بدوا في صدر المسألة حينما قال إذا كان المثل بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب شرائه تردد، كل يعني المثل أكثر من ثمن المثل نتيجة ندرة وجوده، عدم وجوده، يعني يشير إلى هذا، لا أنه نتيجة ماذا؟ نتيجة هبوط القيمة الشرائية أو العملة المتعارف فيها أو ارتفاع القيمة الشرائية. لذا قال ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد، يتوقف. ففي وجوب الشراء على من؟ يعني على المتلف، على الضامن، ودفع المثل إلى من؟ إلى المالك، وهو المضمون لا. لماذا؟ قال أقول كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل كما هو في واقعنا الحاضر بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف في وجوب الشراء، يعني على الضامن، كما صرح به في الخلاف نفس الشيء حيث قال إذا غصب ما له مثل، يعني الشيء المثلي كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان، أي ثمن كان بلا خلاف، انتهى. وفي المبسوط أيضا الشيخ قال يشتريه بأي ثمن كان إجماعا. ووجهه يعني وجه شرائه بما بشرائه بأي ثمن كان بلغ ما بلغ، قال عموم النص فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والقاعدة المتقدمة أضف إلى ذلك والفتوى. الفتوى ماذا قالت الفتوى؟ قالت الفتوى هو هذا، أنه في الحقيقة المثل يضمن بمثله والمثل موجود، غاية ما في الأمر المثل فعلا نتيجة الوضع السوقي ارتفعت قيمته، ارتفاع قيمته لا يسقط وجوب دفع المثل. قال إذن عموم النص والفتوى أيضا بوجوب المثل المثل في المثل. ويؤيد هذا الكلام يؤيد هذا الكلام بأنه يتعين المثل ولا يسقط المثل على أساس فتواهم ودليلهم. يقول لو انعكست القضية، يعني فرضنا ماذا؟ المثل فعلا أقل قيمة من المثل حين التلف، فحين التلف كان 100 أما الآن المثل 10، نتيجة أيضا تعزيز يعني كثرة السلع وفرة السلع تعزيز القيمة النقود المتعامل فيها في هذا البلد أدت إلى ماذا؟ إلى هبوط السلع. يقول حينئذ أحد يقول بأنه لا يدفع المثل ويذهب إلى دفع القيمة؟ يقول لا، حتى لو وصل الأمر كما مثلت أنه هبطت قيمته إلى حد أصبحت قيمته شيء لا يذكر. قال ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك أيضا أين؟ وهو أيضا العلامة في القواعد، مع سقوط المثل في زمن الدفع عن المالية أصلا، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء إلى هذه الدرجة. مع ذلك لا يدفع القيمة، إنما يدفع هو هذا المثل. وأما إن كان، إذن هذا كله إذا كان ماذا؟ إذا كان ارتفاع قيمة المثل نتيجة الوضع السوقي. وأما إن كان ارتفاع المثل لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه، ندرة وجدانه، إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس، كما في قضية بقرة بني إسرائيل، واضح؟ لا، ليس لها إلا فرد مصداق واحد، وذاك متمسك بها، تمسك بها لاعتبارات خاصة، حقه يتمسك به، فزادوا زادوا زادوا إلى أن وقع الاتفاق على أن يكون ثمنها وزنها إن صح التعبير أو ملء جلدها ذهب. هذا كان فيما فقبلوا، لا خيار لهم، فقبلوا. قال فإذا إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس، مع وصف الإعواز هنا، بحيث يعد بذل ما يريد مالكه، يعني مالك هذه السلعة العزيزة النادرة، بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا. على من؟ على الدافع. والظاهر أن هذا هو مراد العلامة، والظاهر أن هذا هو مراد، هذا هو المراد بعبارة القواعد، يعني العلامة التي افتتحنا الكلام فيها. لماذا؟ قال لأن الثمن في الصورة الأولى ليست بأزيد من ثمن المثل، لا يصدق عليه أنه أزيد من ثمن المثل، منه عبارة إذا كان بأكثر من ثمن المثل، لا، قيمة ثمن المثل هو هذا، واضح؟ ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف، وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية، يعني إذا كان الارتفاع نتيجة ندرة وجود المثل وهو في حكم العدم، وحينئذ فيمكن التردد في هذه الصورة الثانية، كما قيل من يعني نفس العلامة في القواعد وأيضا في التذكرة وأيضا السيد العامل ذكره، كما قيل من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم. ولها نظائر في الفقه، العلماء التزموا في نظائرها في الفقه، منها كالرقبة في الكفارة، تعلمون أن الكفارات مثلا متعددة، أن كفارات مثلا فرض تخييرية من البدر بين الخصال الثلاث، إطعام صيام عتق رقبة، ولكن عندنا كفارات لا ترتيبية، عتق أولا مع عدم القدرة ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم شهرين متتابعين، مع عدم القدرة ينتقل إلى ماذا؟ إلى إطعام 60 مسكين، كما نعبر عنها بكفارة ترتيبية. طيب جيد، هناك قالوا إذا وجدت الرقبة يتعين. طب إذا لم توجد الرقبة أصلا سالم دفاع الموضوع مثل زماننا الآن أصلا عبودية بذاك المعنى المعروف والمألوف ليس، وإن كان هناك عبودية بشكل آخر بطريقة أخرى على كل حال، يعني هن يعني يقولون أنك حر ولكن من طرف يستعبدون الأمة بكل الأمة بكراماتها بقراراتها بمواقفها باقتصادها باجتماعياتها بثقافاتها، هذا استعباد. ألغوا الاستعباد الأول، أفراد وأسر الآن يستعبدون ماذا؟ الدول والجماعات والأمم، وهذا واقعنا القائم الذي نسأل الله أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين. جيد، يقول فلو فرضنا بأن الكفارة كما في زماننا يعني الرقبة غير موجودة فينتقل إلى الفصل الثاني وهي الصوم. طب إذا لم يكن متمكنا من الصوم نتيجة ضعف جسدي وما شاكل عذر، يتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الإطعام. نفرض أنه فقير، كلش فقير، الطبيب يداوي الناس وهو حليل يريد يطعمه ويريد واحد يطعمه، وهذول ما أكثرهم في هذا الزمان اللي احنا صرنا أصبحنا فيه هذا الغلاء هذا الوضع الموجود، فحينئذ يسقط وتصل النوبة للاستغفار أنه يستغفر عما اقترف. فهناك هذا إذا كان الفقد فقد حق فقد حقيقي، أما لو فرضنا كان فقدا حكميا في حكم الفقد يعني أن الرقبة موجودة ولكن موجودة في أماكن محددة معينة وعند بعض الأفراد وخصوصا قد تكون في بلدان أخرى ونتيجة محدوديتها وقلتها وهي في حكم العدم يدفع بأجزائها، التزموا أن هذا بحكم المعدوم ولا يجب عليه، فتنتقل النوبة إلى من؟ إلى الخصلة الثانية وهي الصوم. هذا في الكفارة. بعد أيضا في ماذا؟ في الهدي. في الهدي الكلام نفس الكلام، في الهدي في الحج أو في الهدي الذي بحكم الهدي في الحج نفس الكلام، إذا كان متمكن متمكن، إذا لم يكن متمكن فيذهب إلى الصوم 10 أيام، فحينئذ الكلام نفس الكلام. فقال هناك الفقهاء حكموا إذا كان ندرة وجود الهادي طارتان أو ندرة في الحقيقة وجود الرقبة يؤدي إلى ارتفاع قيمتها الباهظ ويكون دفعها يوجب ضررا على الدافع، هذا في الحقيقة في حكم المعدوم بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدي، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة كما في بقرة بني إسرائيل. ها؟ قال وهو ضرران، ضرر تدفعه قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام الحاكم على كل الأحكام الشرعية. يبقى بعد هذا التوجيه لهذا الكلام النظر النهائي للشيخ ما هو؟ يقول مع كل ذلك ولكن الأقوى في البين، لأن المسألة أصبحت خلافية واضح، بعضهم تردد بعضهم توقف بعضهم لا، حكم بعدم بسقوط ماذا؟ بسقوط المثل والذهاب إلى القيمة. قال ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، وفاقا لمن قال بوجوب الشراء حتى في هذا المورد، فقال بوجوب الشراء مطلقا وهو المشهور في البيع، وفاقا سمو بس نفس العلامة، والعلامة في كلام ذاك في القواعد، أما هو سجيد في كل كتاب له رأي، هذا معنى نضج العلمي والفقهي والتحرر، مو أنه إذا قال قول يبقى على هذا القول من البدو إلى الختم، لا، فبعد إذا قال قولا مثلا قبل سنة طبقا للمعطيات الموجودة العلمية، ولكن بعد سنة وإذا بالمعطيات زادت أو تغيرت أو تبدلت أو نضج فاكتشف بعض النكات الأخرى فكانت النتيجة العلمية عكس ما ذهب إليه سابقا، هذا في الحقيقة التبدل والتغير هذا علامة نضج وعلامة إنصاف وموضوعية وتحرر، فأنت تجد له في كل كتاب أو في كل مصنف تجد له ماذا؟ قولا مغايرا. لذا قال إذن وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح لولده والدروس للشهيد وجامع المقاصد للمحقق، بل حتى نعود إلى المتقدمين، بل حتى إطلاق السرائر، لأن كلمة السرائر المتقدمة وكلمة الخلاف المتقدمة للشيخ المتقدمين مطلقا قال يشتريه، وهي مطلقة ولو بكذب، سواء كان هذا الارتفاع منشأه ندرة الوجود أو ارتفاع القيمة السوقية. هذا معنى الإطلاق. قال لعين ما، بل إطلاق السرائر ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الأولى، ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره. هذا موضوع فرع آخر، أنه المثل مثل، يتعين المثل؟ نعم يتعين المثل. قلنا قد يكون تلف في مكان، والآن المطالبة والاستيفاء في مكان آخر. نفرض تلف في العراق، ولكن الآن هو يعيش هو والضامن أين؟ في إيران. في إيران موجود. أو تقول قضية بالعكس مثلا، تلف في إيران ويطالبه أيضا في العراق، قل لا فرق. بعد ما دام إذن مقدورا ومتوفرا وموجودا ويمكن تحصيله، فحينئذ تشمله الإطلاقات المتقدمة. وليست المسألة، يعني لا يوجد في الحقيقة، يعني تلفه في مكان لا يلزم أن يكون التعاطي على نفس المكان الذي تلف فيه. الآن ينظر أنت أين أنت وتطالب بمالك، المثل موجود؟ مثل موجود. في البلد الذي أنت فيه؟ في البلد الذي أنت فيه. في بلد آخر يمكن تحصيله؟ في بلد آخر يمكن تحصيله. مقتضى إطلاق الأدلة تشمل هذه الصور كل هذا مقتضى الإطلاق. ثم لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل من المتلف بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر أيضا والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد. وفي السرائر أنه الذي يقتضيه ماذا؟ أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب، وهو أنه لا يفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان، وهو كذلك ينتئل لكلام صاحب السرائر لعموم الناس مسلطون على أموالهم، بعد ماله له في ذمته المثل، فعليه أن يأتي بالمثل ولو يشتريه من بلد آخر ما دام يتمكن أن يشتريه. هذا مع وجود المثل في بلد المطالب، وأما مع تعذره سيأتي أنه إذا كان في بلد المطالبة متعذر ولكن كان في بلد آخر، وهذا الكلام سيأتي نفس الكلام، في بلد آخر يتمكن من تحصيله. الآن في كثير من السلع الآن مع هذا وجود التواصل الموجود، والآن الوفرة الموجودة بحيث أنه تحصل ما تريد من أقصى نقاط العالم، غاية ما في الأمر أنه قد تحتاج إلى مدة زمنية ماذا؟ فاصل زمني، يوم يومين أسبوع أكثر أقل، طبعا بحسب السلعة وأهمية السلعة. فبعد مو مثل الماضي أنه في الحقيقة إذا في بلد آخر يعني بشق الأنفس حتى تحصل، يعني فقد الإنسان يرضى بالبلد الذي يعيش فيه وبمواجهه يعيش موسم، لا القضية تختلف، وهذا ما سيأتي الحديث عنه.
أنا السؤال موضوع استشهاد بتحرير العلامة،
كيف
استشهاد بكتاب التحرير العلامة السابق، وهو أول شيء ذكر ما تذكر أن يوجد تذكرة، فلو كان التذكرة ليس سابقا للتحرير كان بعض
ليش؟ ما في إشكال. بيقول أنا بوافق فيما ذهب إليه سابقا في التحرير، وأخالف فيما ذهب إليه لاحقا في القواعد، فأنا وافقه على رأيه السابق وأخالفه في رأيه الفعلي، ما فيش أي ضرر. وقد تكون قضية بالعكس، يقول ما ذهب إليه أفرض في التحرير في القواعد على بناء على تقدم القواعد، وأنا أوافقه لما ذهب إليه في التحرير، مع أن ما ذهب إليه في التحرير رجوعا عما ذهب إليه في القواعد، فعمل لا يوجد أي ظاهر. يعني افرض أنه شخص له عدة آراء ولكن لا لا أن يقول وفاقا له في ذاك الكتاب ما يقول يعني يقول رأيه في ذاك الكتاب أنا أوافقه، يبقى أن رأيه في ذاك الكتاب أوافقه، كان متقدما على هذا الرأي أخالفه عليه أو كان متأخرا عنه، لا هذا لا يضر. يعني من قبل شخص له ثلاث نظريات، ولكن نظرية أفرض في السنة الأولى، نظرية في شبابه، نظرية في متوسط عمره، نظرية مثلا في أواخر عمره، فرد يقول أنا أوافقه بعد الأخذ والرد، يقول أوافقه على نظريته لا الأولى في بداية حياتي، فإذا أنت تخالفه على ما عليه في الثانية وفي الثالث، أي ضير في ذلك؟ ما في أي إشكال. يقول يعني من نظري الحد التقويمي نظريته الأولى هي النظرية الصحيحة، ما في إشكال. جيد، هذا الكلام في الخامس. وأما في السادس، في الأمر السادس وهو يعني طرح حتى طرح منهجي، إذا لاحظوا إذا تلف المبيع في العقد الفاسد فيتعين عليه فيضمنه، طيب يضمنه بالمثل إن كان مثلي وبالقيمة إن كان قيمة، ثبتنا العاش. إذا كان المثل موجود متطابق قيمة مع المثل الثالث بعد لا كلام كما بينا بداية الحديث أنه يتعين دفع المثل، انتقل تنزل إذا كان القيم موجود ولكن قيمته فعلا أكثر من قيمته يوم التلف، وهو الأمر الذي تعرضنا له في الأمر الخامس. يعني قيمة المثل حين الدفع 100، قيمة المثل حين التلف 10، هل يتعين عليه دفع المثل أو لا يتعين؟ قلنا يتعين عليه. بالأخير اخترنا الرأي المشهور وهو أنه يتعين عليه حتى لو كانت قيمته بأضعاف قيمته يوم التلف، سواء كان هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع القيمة السوقية أو نتيجة هبوط ندرة الوجود. طيب هذا تبع. طيب لو فرضنا أنه يضمن بالمثل كله بالمثل ولكن المثل ليس موجودا، مثلي ولكن المثل غيره موجود أصلا، كما في بعض البلدان وبعض الحالات الآن تصبح ماذا؟ تفقد السلعة نتيجة حصار معين، نتيجة ظرف استثنائي، هو مثل شرعا مثل ولكن المثل مو موجود، فحينئذ مقتضى القاعدة حينئذ ماذا؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة الانتقال إلى القيمة والمطالبة بالقيمة. يعني هل المالك الحق بالمطالبة بالقيمة حينئذ ولا ينتظر المثل حتى يتوفى، أو أنه لا ليس له الحق؟ أنت لك الثمن، لك المثل، ومثل ماذا؟ ما ليس موجود. انتظر حتى شو؟ حتى يتوفر مثل. فالكلام في هذا أنه إذا انتفى المثل في الحقيقة أو انعدم أو تعذر وجود المثل مع أنه مثلي، هل ينتقل حق المالك من المثل لإلزام الضامن بالقيمة؟ لأنه طبق الأدلة له يضمن به مثله، فالانتقال إلى القيمة في البين تحتاج إلى دليل. انتقال إلى القيمة بمعرفة هني تراضوا، هذا بحث آخر، مو محل كلامنا، مو محل نزاع، خرج عن محل نزاع. لا لا، تعبديين، ما يفرضه الشرع، الضامن يقول أنت لك في ذمتي المثل والمثل غير موجود، فيأتي المالك ويقول اعطني القيمة، هل له أن يطالب بالقيمة ويلزم الضامن شرعا بدفع القيمة أم لا؟ أما من الأول قال بلعا مثل القيمة تفضل، أو كما حتى في سورة المثل قال عمي لا تعب نفسك أعطيني القيمة. هذا خروج عن محل النزاع والكلام. كلامنا ما الذي يثبت لأحدهما على الآخر وما الذي يلزم أحدهما به للآخر؟ هنا الكلام. إذا هذا محل النزاع. قال لو تعذر المثل، لو تعذر المثل في المثل فمقتضى القاعدة وجود وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك. إذا المالك ماذا؟ طالب. لماذا؟ ليش إذا المالك طالب يجب عليه الدافع؟ يقول هذا يحتاج إلى دليل، لأنه يعني بالدرجة الأولى الذي له على الضامن المثل. لماذا إذا طالب المالك بالقيمة في صورة انعدام المثل يتعين على الضامن أن يدفع؟ قل له لا عمي، أنت لك المثل مثل ما موجود، بس يصير في مثل أهلا وسهلا بك. قل لا، يجب على الضامن استجابة طلب المضمون له وهو المالك، لأن المنع المالك من دفع القيمة له حينئذ ظلم. حسنت، ظلم. فإذا كان ظلم، والظلم ماذا؟ قبيح. واتفاقا هذه من القضايا التي طابق الشرع فيها العقل، يعني كل ما حكم العقل بقبحه ماذا حكم الشرع بماذا؟ بحرمته. وأبرز مصاديق القاعدة الأساسية والأولية التي حكم العقل بقبحها لتعود الأمور لها هي الظلم، قبح الظلم. لذلك الشريعة أكدت في أكثر من مورد روايات وآيات على حرمة الظلم، على حرمة الظلم، واعتبرته من أسدى ماذا؟ من أسدى وأقبح المعاصي. ولذلك تعود أكثر الأمور في قضية إنكار وجود الله جل وعلا، في قضية وجود الشريك للباري جل وعلا، في نفي بعض الصفات الكمال أو بعض إثبات صفات السلب، كل مرده لماذا؟ للظلم، ظلم للمولى. على كل حال، فقال إذن هذا ظلم أن تقول ما يوجد، أنا ما أدفع لك حتى يوجد، هذا ظلم. لمن؟ ظلم لصاحب الحق بالنسبة لحقه. وإلزام الضامن بالمثل منفي ماذا؟ بالتعذر. نقول ما نحن بين أمرين، إذا تأخير دفع الحق لصاحبه ظلم. طب قد يقول هذا الجواب أنا مو ظالمة، لا أقول أنا مو ظالم، صحيح هو يريد ماذا؟ يريد حقه، يريد حقه. فإذا يريد حقه إما أن تلزمه بالمثل، والمثل من منتفي سالب بانتفاء الموضوع، يعني أنت أيها المالك أو أيها الشرع في المقام في صورة عدم وجود المثل تقول للضامن عليك أن تأتي بالمثل غصبا عليك، هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا أيضا منفي شرعا. إذا كان إلزام الضامن بالمثل في صورة عدم وجود المثل ماذا؟ تكليف بما لا يطاق، منفي بسبب تعذره. فحينئذ ما الذي يتبقى؟ لأن عدم الدفع للمالك والمضمون له عدم الدفع ظلم، فيتعين الدفع بالقيمة، فيكون إلزام الضامن بالقيمة في المقام جمع ما بين الحقين، بين حق الضامن وهو عدم إلزامه بالمثل، لأن إلزامه بالمثل ماذا؟ تكليف بغير المقدور، بدل بإلزامه بالقيمة فرارا من محظور ماذا؟ حتى لا يكون عدم الدفع ظلم للمالك وهو المضمون له. فالجمع بين الحقين يقتضي أنه إذا طالب المالك بالقيمة أن تدفع القيمة له، أو أن يدفع الضامن القيمة للمالك. هذا مقتضى الدليل الأول أنه يتعين أن يدفع له المثل القيمة عفوا. الدليل الثاني يقول أصلا هو هذا، إذا عدنا للدليل المتقدم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقلنا مقتضى المماثلة، المماثلة في الحقيقة وفي القيمة، مماثلة العرفية حقيقة وقيمة طبعا. فإذا كان المثل موجود هو، طب إذا كان المثل غير موجود يعني المماثل له حقيقة وقيمة، فإذا الاعتداء بماذا يكون؟ بمقدار القيمة. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمقتضى المماثلة أن يأخذ منه قيمة ما أدلى، وهذا مثل غير ما في الأرض. هناك كان مثلا كما بينا حقيقة وشكلا وقيمة، الآن لا، قيمة. ولذلك هنا قلنا بناء على هذا الدليل أكثر القيميات تدخل بالمثليات، هذا هو الدليل الثاني. إذا قال مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدى عليه أزيد مما اعتدى، لا بل بمقدار ما اعتدى. يبقى أما إذا لم يطالب المالك، هذا كله إذا طالب المالك، أما لو فرضنا المثل متعدى والمطالب لم، المالك لم يطالب بالقيمة، هل يوجد دليل يلزم الضامن بأن يدفع القيمة للمالك وهو المضمون له؟ لا، لا يوجد دليل، لأن ذمة الضامن مشغولة بالمثل، والمالك لم يطالب بالمثل تكليف ما لا يقدر، لم يطالب بالقيمة، إذن ما له لا طريق نلزم فيه من؟ نلزم فيه الماء الضامن أن يدفع القيمة. نقول أنت مكلف بالمثل والمثل غير موجود حتى يقتل المثل. لذا قال وأما مع عدم المطالبة فلا دليل، يعني مع عدم مطالبة المالك المضمون له بالقيمة في صورة تعذر المثل، فلا دليل على إلزامه، إلزام من؟ إلزام الضامن وإلزام المالك حتى بقبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج مطالبة المالك بهذا الشكل، كانت علاج ومخرج لمطالبة المالك، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالب وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور. أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل، على سقوط حقه في المثل الثابت في ذمة الضامن، فيبقى ماذا؟ فيبقى حقه ثابت ولا يلزم الضامن بالمثل ويرغم المضمون له وهو المالك بالقبول القيمة. هذا طبق القاعدة. ثم يقول أنه هذا أيضا ما يظهر من كلمات جملة من الأعلام يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين. إيه يجوز، إذا طالب يلزم المالك، يلزم الضامن، أما إذا ما طالب
لا،
المالك لا يلزم بالقيمة، ولا طريق أيضا يلزم من؟ يلزم الضامن بالقيمة، لا يوجد مستند.